الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله إليكم الذي يسر هذا اللقاء وجمعنا في هذا المكان المبارك. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم ووالدينا وأحبابنا في جنات النعيم، إنه جواد كريم. أيها الأحبة في الله، حديثي إليكم كما هو معلن بعنوان المتميزون، والمقصود بالتميز هو الانفراد بوصف أو بعمل أو بحال من الأحوال. والنفس البشرية تحب دائما التفوق، وتحب دائما أن تنفرد ببعض الأشياء، فهذا شيء مما جبل الله تبارك وتعالى النفوس عليه. واليوم نحن نعيش في زمن الماديات وهجمة المادة وتنافس الناس في هذه الدنيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح مما يخشاه علينا عليه الصلاة والسلام، قال: والله ما الفقر أخشى عليه، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، والحديث في الصحيح. فنحن نعيش هذا اليوم، ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين السلامة والعافية. فأصبح الناس اليوم يتحدثون عن التميز في هذه الأمور الدنيوية، ولذلك يأتي الحديث أيها الأحبة في هذا الموضوع في التميز، أي من المتميز عند الله سبحانه وتعالى؟ من الذي له مكانته والذي انفرد بعمل أو بحال من الأحوال تنفعه عند الله عز وجل؟ هذا هو التميز الحقيقي، هذا هو التميز العظيم، هذا هو الفوز العظيم، الفلاح الكبير، الفوز المبين، عندما يقال له يوم القيامة: خذ كتابك بيمينك، عندما يقال له: ادخلوا الجنة بسلام، عندما يجتاز الصراط، عندما يقيه الله عز وجل تلك الأهوال، هذا هو الفوز العظيم والفلاح العظيم والنصر المبين والسعادة الحقيقية. الله أكبر، كم تكون السعادة في تلك اللحظات. أما هذه الدنيا فسعادتها وفلاحها وفوزها ونجاحها كله منغص، فإن لم يكن مقرونا بصلاح العمل فإنه لا ينفع عند الله عز وجل. المال والجاه والجمال والنسب والحسب وغير ذلك إن لم يكن مقرونا بالعمل الصالح فلا ينفع عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنحن عندنا موازين أيها الأحبة ومبادئ عظيمة، ينبغي ألا ننسى هذا الأمر. فالتحدث في هذا الموضوع أيها الأحبة هو وقفة حتى ننبه على التميز الحقيقي الذي ينفع صاحبه، هو ما يكون عند الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا أيها الأحبة، المقصود من الحديث في هذا الموضوع أو في مثل هذا الموضوع هو الترغيب في الأعمال الصالحات، الترغيب في الطاعات في العبادات. نحن نشاهد اليوم أيها الأحبة من يزهد في العبادات، ومن هجمت عليه الدنيا فأصبح يزهد في كثير من الأعمال الفاضلة، الأعمال العظيمة التي لها عند الله شأن عظيم وأجر عظيم، ومع ذلك تراه يزهد فيها. الآن لو قلنا هذا المجلس المبارك، هذا المجلس المبارك الآن، لو قيل لأحد من الناس: هناك كلمة في مسجد، هناك محاضرة، قال: والله لو استمعتها في الشريط يكفي، أنا مشغول. مسكين، لأنه ينظر إلى هذا العمل على أنه عمل عادي لا يحتاج أن يضحي من أجله، بغض النظر عن المتكلم. نحن نتكلم عن حلقة، عن حلقة في مسجد، حلقة ذكر، هذا مجلس متميز، أصحابه متميزون عند الله عز وجل، مجلس عظيم تحفه الملائكة، تغشاه الرحمة، تتنزل عليه السكينة، يذكرهم الله في من عنده، يقال لهم قوموا في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. سبحان الله العظيم، هذا مجلس متميز ولا لا يا أخوان؟ هذا عمل متميز ولا لا؟ ائتوني بمجلس مثل هذه المجالس، ائتوني بمجلس يذكرهم الله في من عنده، يقال لهم في نهاية مجلسهم قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا له من مجلس عظيم. ولكن للأسف اليوم ترى حتى من بعض الطيبين والمستقيمين زهد في كثير من الأعمال وتزهيد الآخرين فيها. نعم هذا أمر خطير حقيقة، حتى ضعفت ناحية العبادة في حياتنا، فأصبحنا نزهد في كثير من الأعمال كما سيمر معنا أيها الأحبة. فالمقصود من الحديث بيان التميز الحقيقي، وأن لا ننخدع في هذه الدنيا، وأن المتميزون في هذه الدنيا إن لم يكن ذلك مقرونا بالعمل الصالح فلا يحسدون عليها، لا يحسدون والله عليها، إنما لو جمع ذلك مع العمل الصالح فهذا خير على خير. كذلك أيضا أيها الأحبة من أهداف الحديث في هذا الموضوع وفي مثله أن يفرح الإنسان ويتلذذ بعبادته. يعني بعض الناس الآن قد يقوم بعمل فتجده يؤدي هذا العمل ولا يتمتع به ولا يفرح به ولا يتلذذ به، يقوم يصلي ركعتين ويخرج، يأتي يصلي في المسجد ويخرج وهو زعلان ولم يستفد من هذه العبادة، يفتح المصحف ويقرأ ويغلق المصحف كأنه لم يقرأ، يذكر الله عز وجل ما في فائدة، يصوم يوما لا فائدة. لماذا؟ لأنه هو عنده قناعة أن هذه أعمال عادية، هذه أعمال يعني طيب، وبعدين صمت يوم خير، بعدين ما الفائدة؟ يأتي إلى صليت لي ركعتين طيب، وبعدين قرأت لي جزء من القرآن. لماذا لا تفرح بعبادتك؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم إنسان يفرح يا أخوان، يفرح والله يفرح، كل يوم يصبح فيه الصباح يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي، الحمد لله أنني أعيش يوم آخر أتقرب فيه إلى الله عز وجل، أذكر الله، أصلي، أتصدق، أصوم، أدعو إلى الله، أعمل، الحمد لله. هذه نعمة عظيمة أن أمهلني الله عز وجل، أن أكرمني، أن أعطاني يوما إضافيا. من منا يستشعر هذه النعمة يفرح بهذه؟ من منا كل يوم يكاد يطير من الفرح لأنه مسلم، لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ من منا يحدث نفسه كيف أدخل الجنة وكيف أقابل محمدا صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، كيف أقابل الصحابة وكيف أجتمع بهم وكيف وكيف، يطير فرحا ويسأل الله ذلك ويعيش هذه النعمة العظيمة. نعم علينا أن نتلذذ بعباداتنا، لأن المقصود من الدين أيها الأحبة هو أن تعيش حياة طيبة مطمئنة سعيدة. الدين ليس ضريبة ترى، الدين ليس عقوبة من الله أبدا، كما قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا والله، ما أنزل الله هذا الدين ولا هذا القرآن ولا هذه الشريعة لنشقى، لا والله، إلا لنسعد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في الدنيا والآخرة. نعم إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في الدنيا والآخرة، مهما كان فقير مريض، مهما كان عنده من ظروف الدنيا قلبه يعيش سعادة عظيمة. نعم لأن المقصود هو حال القلب من السعادة والشقاوة. فأقول أيها الأحبة نحن نحتاج هذا الأمر حتى يفرح المؤمن بعبادته وطاعته لربه ويتلذذ بهذا الدين، وبالتالي يتشجع. الآن بعض الناس عنده إحباط، عنده يأس من الدعوة إلى الله، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من العبادة، من طلب العلم. لماذا يا أخي؟ عليك أن تتمتع بهذه العبادات العظيمة، وبالتالي يكون عندك همة عالية وطموح وتفاؤل. لابد أن تتفاءل، الأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. نعم فهذا هذه من أهداف الحديث في هذا الموضوع أيها الأحبة، لأن مدخل شيطاني على كثير من الناس فيؤيسهم ويقنطهم ويزهدهم، وتجده لا يفرح بدعوته. ترى بعض الناس الآن تجده ربما يمارس الدعوة وإمام مسجد أو مؤذن أو طالب علم، ومع ذلك يشعر ويشعر من حوله أنه في هم وغم وتعاسة ويعني تعب. لماذا يا أخي؟ لماذا لا تظهر أنك يعني في أنس وفرح بما أنت فيه؟ من العبادات والطاعات وهذا الخير العظيم وهذه الفضائل وهذه الحسنات، عليك أن تستشعر ذلك. مهما تذكرت ذنوبك وتقصيرك وإلى آخره لا يفسد عليك هذه الفرحة. مهما رأيت من مآسي ومصائب المسلمين وأحداثهم المؤلمة لا يفسد عليك هذه الفرحة، كما طبق ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة والناس من حوله يعذبون ويقتلون وغزوات ومعارك وإلى آخره، ولم يعطل حياته عليه الصلاة والسلام. كذلك المقصود في هذا الحديث أيها الأحبة أن نذكر أمثلة وليس كل شيء، أمثلة من هذه الأعمال العظيمة حتى تبقى كلها أمامنا مفتوحة. للأسف أن بعض الناس بقصد أو بغير قصد يختزل العبادات في عبادة واحدة، يختزل الطاعات في طاعة واحدة، يختزل الجنة كلها في باب واحد، إما باب الجهاد، إما باب الدعوة، إما الأمر المعروف عن المنكر، إما صيام، وإما إلى آخره. لا، الأبواب كثيرة والطاعات متعددة وأبواب الخير كثيرة، قد علم كل أناس مشربهم، كل أناس لهم طاقتهم، وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، لم يكونوا كلهم على مستوى واحد ولا حال واحدة، إنما كان فيهم المجاهد وفيهم العالم وفيهم القارئ وفيهم الراوية للحديث وفيهم العابد وفيهم الصوام والقوام وإلى آخره، لم يكونوا كلهم على مستوى واحد. فلذلك أحبتي في الله نتحدث في هذا الموضوع حتى نرى أبواب الخير أمامنا ولله الحمد متعددة كثيرة، ونحن ولله الحمد في نعم عظيمة. ما الذي يمنعنا من أن نسابق في الخيرات، أن نسارع في الخيرات، أن ننافس في الخيرات ونحن في مثل هذا البلد الكريم؟ أمن وأمان واطمئنان وألفة ومحبة، بلاد وبلد الحرمين الشريفين، بلاد السنة، بلاد التوحيد، سبحان الله العظيم. يعني هذه يعني أين تجد بلاد مثل هذه البلاد؟ نعم، ومع ذلك انظر إلى الإعراض عن الطاعات وعن أعمال الخير وأبواب البر وغير ذلك بحجج واهية لا تقارن مع ما يقاسيه ويعانيه الآخرون في بلدان كثيرة كما تعلمون. فأقول والله إن الحجة قائمة أيها الأحبة، وليس لأحد عذر في التقاعس عن الطاعات، إما في باب عبادات، ما الذي يمنعك من هذه العبادات؟ وعليك أن تختار ما يناسبك. وكذلك في يعني أعمال عظيمة أخرى متعدية أو قاصرة على نفسك، المهم يا أخي ما هو عذرك أمام الله عندما تسمع بهذه الأعمال وهذه الأبواب الخيرة والفضائل وليس لك فيها سهم أبدا؟ هذا ليس لك عذر أمام الله عز وجل أبدا، وخاصة كما قلت وأنت في هذه النعمة العظيمة نعمة الأمن، كيف وأنت في نعم أخرى عظيمة يعني خاصة وعامة. فلذلك أقول أيها الأحبة ما هو عذرنا؟ نعم، أما غيرنا مساكين ممن يضطهدون ومهجرين وحروب وإلى آخره، هؤلاء نسأل الله أن يرفع عنهم وأن يفرج عنهم. فأقول أيها الأحبة هذا هو المقصود. أخيرا من أهداف الحديث في هذا الموضوع أيها الأحبة حتى يثبت بعضنا بعضا، نحن في آخر الزمان، نحن في زمن الغربة. الغربة موجودة طبعا في جميع بلاد الدنيا ولكنها تتفاوت، فطوبى للغرباء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نحن في أيام الصبر، نحن في أيام الصبر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أيام الصبر، القابض على دينه أو العامل كالقابض على الجمر، فقال لهم عليه الصلاة والسلام أجر العامل منهم كأجر 50 منكم. قالوا يا رسول الله 50 منا ولا منهم؟ قال بل منكم، سبحان الله العظيم. فأبشر يا أخي الكريم، أبشر يا أخي الكريم يا أختي الكريمة، أجر العامل في هذا الزمن كأجر 50 صحابية، نسأل الله من فضله. الله أكبر. نعم أيها الأحبة، فنحن في زمن غربة ورقة من الدين وكثرة الفتن وضعف المستقيمين وتسلط الفجار والفساق وتسلط الأعداء وغير ذلك ما يحدث في الأمة، ولذلك نحن نحتاج أن يثبت بعضنا بعضا. أخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أن العبادة في الفتن والهرج كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم. ما معنى ذلك؟ أي أن العبادة في الفتن والهرج صعبة، صعبة جدا. اليوم الناس مستعدين أن يتابعوا القنوات والتحليلات والأخبار والتفصيل وغير ذلك، مستعدين ويتكلمون ساعات طويلة، لكنه لا يستطيع أن يصف قدميه 10 دقائق، لا يستطيع أن يصوم يوما، لا يستطيع أن يقرأ ورده من القرآن. العبادة صعبة في هذا الزمن لأن الأذهان والعقول والناس كلها قد انشغلت بهذه الأحداث، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك أقول أيها الأحبة، يأتي الحديث في هذا الموضوع كله من أجل هذه الأهداف وغيرها من الأهداف السامية النبيلة. أيها الأحبة في الله، التميز عند الله والتنافس والمسابقة أمر مطلوب، كما قال الله تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، إلى آخره. مطلوب الإنسان أن ينافس وأن يسابق في الخيرات، حتى ذكر العلماء أنه لا يجوز الإيثار في القربات والطاعات، يعني لا تترك أبدا فرصة لغيرك، أنت سابق وأنت نافس، لأنك أنت تحتاج. وهنيئا لمن كان له مقام عند الله عز وجل في عمل عظيم رفعه به، كما حصل لكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحصل لكثير من الصالحين. أيها الأحبة في الله، ليس المقصود من الحديث أن نذكر جميع الأعمال المتميزة عند الله عز وجل، لا، معظم الفضائل وفضائل الأعمال وما ورد فيها كلها يحبها الله تبارك وتعالى، وأهلها عند الله لهم شأن عظيم. إنما المقصود ذكر بعض الأمثلة حتى ترى أن مثل هذه الأعمال العظيمة أجورها عظيمة، فضائلها عظيمة، فإن وفقك الله لشيء منها فالزم، فالزم يا أخي الكريم، وافرح بذلك واستقم واعمل وادعو إليه واسأل الله الثبات، ويكفيك أن تستشعر هذا الأمر. نعم، لا تجلس هكذا حزينا كئيبا، سيطر عليك الشيطان وترى أنه ليس للجنة إلا ذلك الباب الذي وضعته في رأسك، لا، ترى هذا مدخل شيطاني. رحمة الله واسعة، أبواب الخير عظيمة وأبواب الجنة كثيرة، فانتبه، الشيطان حريص كل الحرص على أن يدخل على الإنسان في مداخل لا تخطر له على بال، وربما دخل عليه في مداخل ظاهرها الصلاح، ظاهرها الخير. انتبه، ترى هذه مسألة خطيرة جدا، يعني مثل الغلو في الدين، التشدد. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. حديث صحيح. الغلو يدخل على بعض الناس، يقول هذا دين، أنا أريد أن أزيد من عملي، أن أزيد من عبادتي، أن أزيد من ترك كثير من الأمور، فيحرم ويترك وإلى آخره، ويشد على نفسه أكثر من اللازم. هذا غلو، وهذا يهلك، يهلك والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أولئك النفر الأربعة الذين سألوا عن عبادته ثم تقالوها وقالوا ما قالوا. فالدين ليس على هواي ولا هواك أبدا، وفي حدود الإنسان أن يزيد في طاعة الله عز وجل وليس على هواه، والدين ما شرعه الله عز وجل. طبعا بعض الناس ربما يرى أن شريعة الإسلام إذا طبقتها أنت تطبيقا سليما أنها تشدد، لا لا، هذا هو يعني مميع، هذا مفرط، لأن بعض الناس عنده أن الدين هو التمييع والتضييع والتفريط، والله غفور رحيم، ويرى المستقيم على دينه استقامة صحيحة يراه متشددا. فانتبه من هذا، انتبه من هذا، هذا لا نقصد يعني هذا الكلام، هذا كلام مردود على صاحبه. طيب، إذن قلنا أيها الأحبة أن المقصود ذكر بعض الأمثلة حتى تكون حافزا لنا للثبات والعمل والاستمرار والدعوة إليها بإذن الله عز وجل. من الأحوال المتميزة عند الله والعبادات والطاعات حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هريرة المتفق عليه. انظر إلى هؤلاء 7 وانظر إلى تميزهم في ظل الله عز وجل يوم القيامة، ظل لا يستظل به إلا هؤلاء 7. ذكر بعض العلماء كابن حجر في فتح الباري أنواعا يعني لمن أيضا يشملهم هذا الظل، لكن هذا الحديث هو المتفق عليه. إذن هؤلاء السبعة متميزون عند الله عز وجل. من هم هؤلاء السبعة؟ أولا قال إمام عادل، العدل القسط لمن ولي شيئا من أمر المسلمين، أمرا عاما أو أمرا خاصا، ولاية عظمى أو ولاية صغرى، فهنيئا لرئيس أو مسؤول أو وزير أو أمير أو حاكم، أي مسؤول لمن ولي أمرا فعدل واتق الله تبارك وتعالى فليبشر فإن له شأنا عند الله عز وجل. طبعا هذه الأشياء لو جلسنا نشرح كل واحدة منها لطال المقام، وإنما المقصود هو الإشارة إليه. بعد ذلك شاب نشأ في طاعة الله، ما شاء الله تبارك الله، شاب يكون نشأ في عبادة الله، طاعة الله، مستقيم منذ نعومة أظفاره، هذا لا يجوز أن يدخل إليه الحزن والكآبة واليأس والقنوط ويقول أنا ماذا قدمت لهذا الدين. أنت مستقيم ولله الحمد، أنت على طاعة على خير، أنت مستقيم، أنت لك شأن عند الله عز وجل، إن تيسر لك شيء آخر فبها ونعمت، وإلا فلا تزهد فيما أنت فيه. فكون الإنسان يجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل هذا جهاد، هذه مرتبة عظيمة، فهنيئا لمن وفقه الله جل وعلا، نسأل الله لنا ولكم جميعا الثبات. كذلك من هؤلاء السبعة، من هؤلاء السبعة كذلك الثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، ما شاء الله ما يذهب هنا ولا هنا في أي مكان اللي يسأل وين المسجد، وإذا دخل المسجد يكاد ينسى نفسه، ودائما يأتي إلى المسجد، يحب الجلوس في المسجد، يأتي إلى المساجد لا ينقطع عنها، يبشر، هذا عمل عظيم، يبشر في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. نعم الآن انظر إلى هذا العمل في عيون الناس، انظر إليه، مسألة التبكير إلى المساجد، في أحد يأتي إلى المسجد قبل المؤذن بدقيقة واحدة؟ لا يا مؤذن، ما فيه. في أحد يأتي مع المؤذن؟ في أحد يأتي بعد الأذان دقيقة واحدة دقيقتين؟ الله المستعان، وما الذي يمنعنا؟ القهوة والشاي، تلفزيونات، فضائيات، سوالف، جوال ماسك على الباب هناك خليه واقف على رجل واحدة، عذاب من الله لو دخل وذكر الله صلى الله أبرك له، سبحان الله العظيم، زهد في عبادات عظيمة، الذي يحب المساجد وتعلق بالمساجد سبحان الله. نعم فانظر إلى جزائه وثوابه عند الله عز وجل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، فضل المساجد والجلوس فيها وإلى آخره، هذا موضوع آخر. فانظر إلى هذه الحال وهذا العمل العظيم. كذلك من هؤلاء السبعة، كذلك من هؤلاء السبعة رجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال إني أخاف الله، إنسان يترك أشياء لله تبارك وتعالى. طبعا هذه الأشياء يدخل فيها الرجال والنساء أيها الأحبة، في هذا الحديث يدخل فيه الرجال والنساء، فحتى المرأة لو دعاها رجل بالحرام قالت إني أخاف الله، فكل إنسان ترك شيئا محرما وقال إني أخاف الله، لا يمكن أن أعصي الله عز وجل، ترك لله فليبشر بهذا الثواب العظيم. كذلك من هؤلاء السبعة رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، على الحب في الله، المحبة في الله، الله أكبر، كما جاء في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي، اشتبي بعد أكثر منها، وجبت محبة الرب جل جلاله لمن؟ لمن بذل الملايين؟ لمن فعل أبدا؟ لمن بس فقط تحابوا فيا، للمتحابين فيا، المتبادلين فيا، المتزاورين فيا، حديث صحيح سبحان الله العظيم. نعم المتحابون في الله يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، سبحان الله العظيم، تأملوا يا أخوان، يغبطهم النبيون والشهداء المتحابون في الله عز وجل، ما أعظم هذه العمل العظيم، سعادة عظيمة والله أنك تدخر هذه المحبة لإخوانك، في محبتك لإخوانك في الله عند الله تبارك وتعالى. كثير من الناس الآن للأسف يفرط في هذه المحبة ويخسر كثيرا من إخوانه ولا يتعاهد هذه المحبة، مسكين لا يستشعر أجرها وثوابها العظيم. من هؤلاء السبعة كذلك أيضا أيها الأحبة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هنيئا لقريب الدمعة، هنيئا لرقيق القلب، هنيئا لمن يخشع ويخشى، هنيئا لهذا الإنسان المرهف الإحساس الذي دائما لا يتحمل ما يسمعه من هذه الآيات وهذه الأوصاف، ويعني ما يقال في الرحمات وفي نعيم الجنة وفي ذات الله جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى وغير ذلك. هنيئا لقريب الدمعة ورقيق القلب والخاشع والذي يخشى الله عز وجل، هذه مرتبة عظيمة، هذا إنسان متميز عند الله عز وجل. من هؤلاء السبعة كذلك أيضا أيها الأحبة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، سبحان الله العظيم. هنيئا لمن يتصدق ويخفي هذه الصدقة، يتصدق هنا وهناك ولا أحد يعلم عنه أبدا، دائما يخفي ولا يتحدث ولا يحب ذلك أبدا، وحتى لو ظهر فإنه يكره ذلك. نعم أيها الأحبة، إخفاء العمل كما جاء في الحديث الصحيح إن الله يحب العبد التقي الخفي الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم الآن الناس ابتلوا بالظهور الإعلامي، بالصور، بالفضائيات، حتى أن بعض الناس إذا رأوا أحدا من الناس لا يعرف قالوا يا أخي هذا المفروض أنه يطلع في الفضائيات، هذا لابد أن يشهر، هذا لابد، ليش لابد؟ وإذا لم يخرج فيها يعني لا يدخل الجنة، بل بالعكس قد يخسر من حظوظه في الآخرة على قدر ما يجد من حظوظ الدنيا، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. طيب إذن هؤلاء السبعة متميزون عند الله عز وجل، متميزون عند الله تبارك وتعالى، أحوال متميزة، فعلى المؤمن أن يرى مثل هذه الأعمال، فإن وفقه الله جل وعلا لشيء منها فليحمد الله وليفرح بذلك وليسأل الله جل وعلا الثبات. من الأحوال المتميزة عند الله عز وجل والعبادات العظيمة حسن الخلق، حسن الخلق، كونك تكون حسن الأخلاق، تتحمل الأذى، تكف الأذى، تبذل الندى والمعروف للناس، استكملت الأخلاق الحسنة، استكملت حسن الخلق بهذه الثلاثة، فإذا توفرت فيك فأنت رجل عظيم، أنت رجل متميز ولو كنت أفقر إنسان، لأنك حسن الأخلاق. طيب حسن الخلق وش فايدته؟ لماذا متميز؟ ما له عند الله عز وجل؟ يقول صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. الحديث في السنن وهو حديث صحيح، وفي رواية بعد تقوى الله حسن الخلق. إذن حسن الخلق أثقل شيء في الميزان، اشتبي بعد أكثر من كذا لا باقي بعد، اسمع. يقول عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، ويقول عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وقال عليه الصلاة والسلام خياركم أحاسنكم أخلاقا. ثم اسمع هذا الحديث الأخير، حديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام إن المسلم ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله أكبر، ما أعظم هذا الإنسان عندما تكون أخلاقه حسنة مع أهل بيته، مع جيرانه، مع زملائه، مع الناس أجمعين، مع من يعرف، مع من لا يعرف، نعم يتحمل الأذى، يكف الأذى، يبذل الخير والندى والمعروف للناس، هذه مرتبة عظيمة يا أخوان، مرتبة عظيمة. ولذلك مما مدح الله به نبينا عليه الصلاة والسلام من أخلاقه الفاضلة المتميزة وإنك لعلى خلق عظيم، هذه من الأخلاق الفاضلة المتميزة في نبينا عليه الصلاة والسلام. فحسن الخلق أيها الأحبة شأنه عظيم في تحمل في قضية بر الوالدين وبر الأرحام وصلة الرحم والإحسان إلى الجار، طبعا أنواع الأخلاق الحسنة كثيرة جدا، لكن حسن الخلق بشكل عام، بر الوالدين هذا عمل متميز يعني وحده، عمل قائم بذاته. ولذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، في رواية أحب إلى الله بعد الإيمان، قال بر الوالدين، في حديث صحيح بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شأنه عظيم بر الوالدين أيها الأحبة. وأنوه مسألة حسن الخلق إلى ما نعانيه في هذا الزمن، وهو عدم تحمل القرابة. أصبح كثير من الناس اليوم يا أخوان ينفر من قرابته، من جماعته، نعم، من لحمه ودمه، من أصهاره وأنسابه وبني عمومته، ويتمنى أن يعيش في بلد لا يعرفه فيها أحد، ليس فيها أحد من جماعته، لا يريد أن يتحمل. مسكين ما درى أن تحمل الجماعة وقرابته ولحمه ودمه أن هذا شأن عظيم وعمل عظيم، وأنه بطل إذا كان يعمل هذا العمل العظيم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، أصلهم ويقطعونني، أحلم عنهم ويجهلون علي. قرابة عجيبة ما فيهم خير أبدا، أحلم عنهم يجهلون علي، أصلهم يقطعونني، شيء عجيب جدا، يعني ما يقابلون الحسنة بالحسنة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال له: خلاص ما قصرت ورايتك بيضة، اتركهم. أبدا ما قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، قال: ليس الواصل بالمكافئ. أنت بجزاك من الله ولا منهم؟ ليس الواصل بالمكافئ، اللي ما يصل إلا من يصله، ولا يحسن إلا من يحسن إليه، ولا يحلم إلا عمن يحلم عنه، لا، هذا ما له فخر. ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصله، نعم، إذا قطعت فيك رحمك تصلها، هذا هو البطل، هذا هو الواصل. وفي رواية قال: إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت كذلك. سبحان الله، أنت رجل متميز فأنت معك ظهير من الله عز وجل عليهم. الشاهد أيها الأحبة، هذا عمل عظيم، ألا وهو حسن الخلق. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمحاسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها. من الأحوال المتميزة والأعمال عند الله عز وجل أن يكون الإنسان ذو عيال متعفف، ذو عيال متعفف، إنسان فقير أحواله محدودة، من ذوي الدخل المحدود وذو عيال، فلا يشكو إلا إلى الله عز وجل، متعفف. جاء في حديث صحيح حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن من أهل الجنة ذو عيال متعفف، ذو عيال متعفف، صابر محتسب، يعني جالس يربيهم ويتعب من أجلهم ويحوطهم بعنايته ويتحمل ولا يشكو إلا إلى الله عز وجل، متعفف. هذا مجاهد، هذا مجاهد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: درهم أنفقته في سبيل الله ودرهم أنفقته في على عيالك أفضلهما الذي أنفقته على عيالك. سبحان الله العظيم. فكم من إنسان اليوم تجده يعيش في أسرته وعيال وهو يعني يتحسر ويتندم وينظر إلى هؤلاء العيال وهذه الأسرة على أنها عقوبة من الله. سبحان الله، هذه نعمة من الله أن يكون في أسرة، أن يكون عنده أولاد، نعمة حرم منها كثير من الناس. فأبشر يا أخي العزيز، يا من تشتكي الفقر والحاجة وقلة ذات اليد وغير ذلك، تعفف فأبشر، فإن الجزاء هو الجنة. ثم اعلم يقينا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كذلك من الأحوال المتميزة أيضا أيها الأحبة، المرأة عندما تقدم عملا صالحا، المرأة عندما تقدم عملا صالحا، تعمل أي عمل، فإن عمل المرأة أجره عظيم عند الله عز وجل. هذه بشارة للنساء، صدقة المرأة ليست كصدقة الرجل، وصيام المرأة ليس كصيام الرجل، وقيامها وغير ذلك، كل عمل تقوم به المرأة فإن أجره عظيم عند الله عز وجل، لأنها مخلوق ضعيف، ولأنها عليها أعمال كثيرة ومسؤوليات، وقد عذرت في كثير من الأعمال، فإذا ما أقبلت على الله عز وجل بأي عمل فإن أجرها عند الله عظيم. أعطيك مثال، كما في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك امرأة في عهده تقم المسجد، يعني تخم المسجد، ففقدها عليه الصلاة والسلام، أين هي؟ قالوا: ماتت البارح فدفناها. يعني امرأة غير معروفة حتى الرواة لا يعرفونها اسمها، وبعدين عملها ما هو ما ولا شيء، يعني تنظف المسجد ولا طبعا ما في مكنسة كهربائية ولا شيء، طبعا وش تنظف يعني، تأخذ لها بعض الأعواد بس. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الآن يريد أن يغير هذا المفهوم ويبين أن هذه المرأة متميزة عند الله، لها شأن عظيم، عملها عظيم، لأنها امرأة حتى ولو كان في أعين الناس أنه قليل. قال دلوني على قبرها، فذهب عليه الصلاة والسلام وصلى عليها ودعا لها. يا لها، يا لها من امرأة عظيمة، فازت والله فوزا عظيما أن يدعو لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا قدمت؟ هل أنفقت الملايين؟ هل أبدا، إنما قامت بهذا العمل، لكن هذا هو جهدها. فلتبشر كل امرأة خاصة النساء فعملها عظيم من صدقة أو صلاة أو صيام أو غير ذلك. فالإسلام أكرم المرأة أي إكرام، ومن إكرام المرأة أن أعمالها وأجورها كلها مضاعفة بإذن الله عز وجل. ولذلك المرأة لا يطلب منها يعني ما يطلب من الرجال، كما جاء في الصحيح إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وصانت فرجها، ماذا يقال لها؟ قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر، هذا عمل الحمد لله يسير على النساء. قد يقول قال طيب لماذا لا يذكر الرجال أيضا في هذا الأمر؟ هذا عمل يسير لأن هذا شيء واجب. لا، المرأة من إكرام الله عز وجل للمرأة، إكرام هذا الدين للمرأة، أن طاعتها وعبادتها وقرباتها يقع عند الله موقعا عظيما، فيكون أجرها عظيم عند الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من الأحوال المتميزة خاصة للمرأة، المرأة التي تصبر على زوجها. إذا وفقت المرأة للزواج، والزواج ليس هو كل شيء، ليس إذا تأخر الزواج أو لم يحصل الزواج لا يعني أنها لن تدخل الجنة، لا، وإنما إذا حصل الزواج وصبرت وتحملت فإن لها شأنا عظيما. هذا الصبر وهذا التحمل وهذه الخدمة حقيقة تعادل كثيرا من الصيام والصلاة والصدقة، تعادل كثيرا من الأعمال الصالحة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لامرأة جاءت تسأله عن حق زوجها عليها، فقال عليه الصلاة والسلام انظري مكانك منه فإنما هو جنتك ونارك. سبحان الله. وقال عليه الصلاة والسلام من ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، دخلت الجنة، ماتت وزوجها راض عنها، سبحان الله العظيم. وأخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن من نساء الجنة المرأة الولود العؤود التي إذا غضب عليها زوجها وهو ظالم لها وضعت يدها في يده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى. شوف سبحان الله، لاحظتوا أنه ظالم لها، هو ظالم لها، هو الغلطان. ودائما طبعا حنا الرجال كلنا ترى أننا غلطانين بس ما نعترف، يعني ما في أحد يعترف إلا من رحم الله. المهم ظلمها، هو الغلطان، فتأتي ما تقابل الخصومة بخصومة وتكبر السالفة ويدخلون الأهل والجيران وما باقي إلا مجلس الأمن. شيء عجيب على أمور تافهة، على أمور تافهة سيعترفون بها بعدين ويقولون أمور ما تسوى. طبعا عندنا في الدعوة الإرشاد تأتينا قضايا الطلاق أمور مضحكة، مضحكة جدا حقيقة، ومن البلية ما يضحك، مشاكل الطلاق على أمور تافهة، الناس لا تقدر هذه الحياة، والنساء في هذا الزمن لا يتحمل حقيقة. معلش يعني الرجال عليهم مسؤولية، لكن كثيرا من النساء ما يتحمل في هذا الزمن، لا يتحمل. ولو قارنا أحوال النساء الزوجات في هذا الزمن بأحوال الزوجات سابقا لرأينا الفارق الكبير. ومع ذلك نحن لا يعني لا نطالب بأن نقسو عليهن، ولكن نقول لازم تتحمل المرأة، لا بد أن تتحمل وأن تصبر، وهذا باب عظيم من أبواب الجنة، باب عظيم من أبواب الجنة. نعم، ولذلك المرأة لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، صيام النافلة سبحان. ليش؟ لأن خدمتها لزوجها خير من الصيام، خير لها من صيام النافلة. ولذلك أم المؤمنين عائشة، طبعا حديث النهي عن الصيام هذا في الصحيحين، أقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان علي يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضي إلا في شعبان. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وذلك لانشغالها بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصوم في شعبان، يكثر من صيام شعبان. فالمهم أن خدمة المرأة لزوجها وصبرها عليه وتحملها هذا باب عظيم وعبادة عظيمة، ربما كان خيرا من كثير من نوافل الصيام والصلاة والصدقة، والله المستعان. من الأحوال المتميزة كذلك أيضا أيها الأحبة الصابرون في هذه الدنيا في جميع أحوال وشؤون الحياة. من ابتلي بأي شيء فصبر، صبر على مرض، صبر على فقر، صبر على تربية أبنائه، صبر على مسؤوليه ورؤسائه، صبر على ظلم، صبر على جور، صبر على أي مشكلة تواجهه في هذه الدنيا، صبر على فقر، صبر على أي شيء. بعض الناس الآن قد يبتلى بشيء فتجده يتأفف ويشتكي، ما باقي إلا يعني يشتكي الله جل جلاله، ما باقي إلا يقول إن الله ظلمني، إن الله فعل بي كذا وكذا. نعم يشتكي ليل نهار، يشتكي ليل نهار ولا يرى نعمة في حياته أبدا. سبحان الله، يعني كيف، يعني إذا اشتكيت لآدم حاجة فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. نعم والله الناس هم اللي لا يرحمون، ولكن الله جل وعلا هو أرحم الراحمين. فلذلك أصبر يا أخي في أي شيء تواجهه، الصبر على طلب العلم، الصبر على الدعوة، الصبر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الصبر في تربية الأبناء، الصبر على الجيران، الصبر في الأعمال، الصبر على الزملاء، الصبر على الظلم والجور، الصبر على ما تراه من قلة ذات اليد، الصبر على استئثار الناس بهذه الدنيا. اصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تأمل هذه الآية، صابرون يوفون أجرهم بغير حساب، سيحاسبون، ولكن مقصود حسابا يسيرا، حسابا يسيرا. الصبر ورد في القرآن أكثر من 70 مرة: واصبر وما صبرك إلا بالله وما يلقاها إلا الذين صبروا. يعني الصبر شأنه عظيم، الصبر منزلة الرأس من الجنة، من لا صبر له لا إيمان له إلى آخره. فالصبر شأنه عظيم، فمن ابتلي بشيء فليصبر فإن الجزاء الجنة. ولذلك كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله إني أسرع فأتكشف فادعوا الله لي. قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك فيشفيك. الآن اختبار صعب صراحة، اختبار صعب. إن شئت دعوت الله لك فيشفيك، وإن تصبري فلك الجنة. ها، لو هالسؤال اليوم يقال لنا وش بنختار؟ الله المستعان، عشان تعرفون حنا مساكين ضعفاء حقيقة. فماذا تختار هي؟ على طول، ما طولت ما تأخرت أبدا، قالت: بل أصبر يا رسول الله، الجنة أصبر يا رسول الله، ولكن اسأل الله ألا أتكشف. سبحان الله العظيم، امرأة صالحة مؤمنة. نعم ترى المرأة الصالحة المؤمنة ما يهون عليها التكشف، ترى ليس بعض النساء التي لا يهمها، طارت العباء، ارتفع الثوب، طار الغطاء، عادي يعني ما هي بعجلة أنها ترجع الغطاء وترجع العباية وترجع الثوب، يعني ما شاء الله سمحة محق سماحة. فهذه يعني إنما هي حقيقة يعني على خطر عظيم. مرأة نعم ما يهون عليها أن أحد ينظر إليها. ولذلك في امرأة مسلمة في بنغلاديش، بنغالية، امرأة مسلمة وكان في مخيم لعلاج العيون، فجيء بها إلى الطبيب، قصة واقعية، وقال لها اكشفي. فلما كشفت ورأت الرجل وجهه في وجهها أغمي عليها، فأيقظوها وقالوا: ما الذي حصل؟ قالت: لأول مرة ينظر رجل في وجهي. هذه امرأة مسلمة من بنغلاديش. نعم، والإسلام دين عظيم، دين عظيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. امرأة كيف ما تحملت إن رجل ينظر وجهه في وجهها فأغمي عليها؟ فهنيئا للمرأة التي تحافظ على حجابها إلى هذه الدرجة، هذه مجاهدة. صابرة. صح الحجاب يحتاج إلى صبر، ولكن الأجر العظيم والجزاء العظيم عند الله تبارك وتعالى. موضوع الصبر موضوع طويل، ولكن مقصود الإشارة إليه. من الأحوال والأعمال المتميزة أيها الأحبة عند الله عز وجل، الأذان عمل عظيم وصاحبه متميز عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يكاد يجمع أهل التفسير على أن أول من يدخل في هذه الآية المؤذنون، لأنهم يدعون إلى الله عز وجل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المؤذنين يوم القيامة أطول الناس أعناقا، أي أبعدهم من العذاب وأقربهم إلى رحمة الله تبارك وتعالى. وجاء في حديث صحيح: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. عمل عظيم ولا لا؟ تعال إلى واقعنا اليوم، كثير من المساجد تشتكي ما عندنا مؤذنين. نعم حقيقة أنا عملت في مجال المساجد ونعاني من هذا الأمر. كثير من المساجد لا نسمع فيها إلا مؤذنين من إخواننا وأحبابنا الوافدين حقيقة. كثير من الشيبان جالسين متقاعدين ما عندهم شغل، تفضل خلك مؤذن. قال لا لا ما، لأنه يرى أن عمل ما يستاهل والله أني أضحي بالقهوة والشاهي والفضائيات والمسلسلات والمجالس وابو فلان وعلان والاستراحات وكذا، أترك هذه كلها علشان أذان؟ ما هذا مشكلة حقيقة. ولا ليش عندنا لا نكاد نسمع مؤذن حسن الصوت؟ والله عيب، والله مشكلة صراحة في بلاد التوحيد، بلاد السنة، بلاد الحرمين، شيء عجيب جدا. لا نكاد نسمع مؤذن حسن الصوت، هذا أمر عجيب. لماذا هذا الزهد في هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل؟ الله أكبر. فلذلك أيها الأحبة هذا عمل عظيم، ويعني صاحبه متميز عند الله عز وجل. يكفيك أن عمر رضي الله عنه يقول: لولا الخلافة لكنت مؤذنا، لولا الخلافة لكنت مؤذنا. شأنه عظيم، فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل لهذا العمل العظيم وهذا الأجر الجزيل. كذلك أيضا أيها الأحبة إمامة المسجد وتولي الخطابة هذا عمل عظيم، لأن إمام المسجد يتسبب في إقامة الصلاة، في إقامة صلاة الجماعة التي يتعجب منها الرب جل جلاله، يتسبب في إقامة الصلاة، في جمع الناس، في إقامة الصلاة على وقتها. ومع ذلك ترى عزوفا أيضا عن الإمامة، عزوف عن الإمامة. وترى بعض الناس حتى لو كان إماما فإنه لا يضحي بأشياء كثيرة من أجل إمامة المسجد، ويرى أنها عمل يعني إضافي، عمل ثانوي، لا ليس هو عمله الأساس. وربما رأيت إماما أو خطيبا ربما رأيته يتأفف ويتضايق ويتمنن بعمله. نعم يقول: ترى احنا صابرين ومحتسبين، أنا إمام وأنا خطيب وصابر ومحتسب ومضحي بأشياء. وش صابر عليه ولا محتسب ولا مضحي بأشياء؟ يا أخي هذا شرف من الله عز وجل، المنة لله جل جلاله، المنة لله، ثم للوزارة، لولي الأمر الذي مكنك وجعلك تضع قدميك في موضع قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا تتمنن على الناس؟ ولماذا ترى لنفسك فضلا في هذا العمل؟ الفضل لله عز وجل، فعليك أن تعظم هذا العمل وتعظم شأنه وتعطيه أكثر وأكثر. نعم والله نعمة عظيمة أن يوفق الإنسان أن يكون مؤذنا، أن يكون إماما، أن يكون خطيبا، يحاضر في كل أسبوع على لا يقل 500 إنسان أمامه، يعلمهم أمر دينهم، يكون سببا في إقامة هذه الصلاة العظيمة. هذا عمل عظيم أيها الأحبة، عمل عظيم متميز في حياة المسلمين، فيحتاج إلى من يعظم هذا الأمر. كذلك أيضا أيها الأحبة من المتميزين عند الله عز وجل من يتعلم القرآن ويعلمه. كلنا يعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث مشهور ومعروف، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني وش تبي أكثر من هذا؟ أن تكون تتعلم القرآن أو تعلم القرآن. تعال الآن إلى حلق المساجد. لو الآن عملنا حلقة وقلنا يا جماعة يا كبار تعالوا نتعلم القرآن، كم سيسجل في هذه الحلقة للكبار؟ خل الصغار، الصغار احنا دائما نقول يا الله لازم يحضرون الصغار، لا الكبار اللي يخطئون في الفاتحة، يخطئون في الفاتحة، لو أقمنا لهم حلقة مجانية ما يجي أحد. نعم، واسألوا المساجد، واسألوا الحلق التحفيظ، شيء عجيب. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، نزهد في هذا العمل؟ أيضا انظر إلى هذه الحلق في المساجد، هل فيها أحد يجلس من المواطنين؟ ما فيه إلا من إخواننا وأحبابنا المقيمين، جزاهم الله عنا خير الجزاء، هم اللي يحفظون القرآن ويحفظون أبناءنا القرآن في حلق كثيرة في جميع مناطق المملكة. أين المواطنين؟ أين المدرسون؟ أين أئمة المساجد؟ أين المتعلمون؟ وين؟ ما في أحد. لو قيل له اجلس في حلقة بعد العصر قال لا يا أخي والله أنا مشغول، والله ما أقدر، ما عندي لآخر، لأن زاهد في هذا العمل، مسكين يظن هذا عمل لا يستاهل يعني من يضحي لأجله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث صحيح. ولذلك انظروا رعاكم الله، أحد التابعين أبو عبد الرحمن عبد الله بن طاهر السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي هذا أحد التابعين وأحد رجال سند قراءة حفص. المهم هذا الرجل التابعي العظيم جلس يعلم القرآن حوالي 70 سنة في المسجد النبوي، 70 سنة يعلم القرآن. فقالوا له يا أبا عبد الرحمن ما الذي أجلسك صبرك طول هذه المدة؟ ما الذي يعني رغبك في هذا الأمر؟ قال حديث واحد سمعته وقرأته، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خلاص يكفيني الحمد لله. نعم، مشكلتنا اليوم كما قلت لكم في بداية الحديث الزهد في العبادات، الزهد في الطاعات، تقليل من شأنها مشكلة، حتى لا تكاد ترى من يمسك على بعض الأعمال ويستمر عليها، والله المستعان. أيضا أيها الأحبة، من المتميزين عند الله عز وجل الدعاة إلى الله، الدعاة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الدعاة إلى الله عز وجل، فكل داعي إلى الله يدعو الناس ويعلم الناس الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا إنسان متميز عند الله عز وجل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم، فالداعي إلى الله عز وجل يأتي يوم القيامة بعمله وأعمال غيره. نعم، من حج بفتواه، من صام بفتواه، ومن صلى بفتواه. نعم، فالداعي إلى الله ومعلم الناس الخير والذي يحثهم على الخير يكتب له أجر الصيام وهو طاعم، يكتب له أجر القيام وهو نائم. نعم، لأنه حث ودل على هذه الأعمال العظيمة، معلم الناس الخير كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته والحوت في البحر والطير كلهم يصلون على معلم الناس الخير، يستغفرون لمعلم الناس الخير، شيء عجيب. كل هذا ليش؟ لأنه عمل متميز عند الله عز وجل، فاستحق هذا الأجر العظيم. فهنيئا لمن سلك في سلك الدعوة، لمن كان من أهل الدعوة. وكم نصاب الدعوة أيها الأحبة حتى يكون يدعو الإنسان إلى الله؟ كم يشترط أن يحفظ من آية ويحفظ من حديث وإلى آخره؟ كم يشترط فيه؟ يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. ترى مسألة واحدة تعرفها وتتقنها تكون من أهل العلم بها، كما قال الإمام الغزالي، مسألة واحدة تعرفها، الصلاة، الوضوء، الصدق، الإخلاص، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجار إلى آخره، هذه أمور كلها الحمد لله معلومة، فلماذا لا أدعو إليها وأرغب فيها حتى ولو كنت مقصرا؟ نعم، فلا بد حقيقة، نحن أمة دعوة يا أخوان، نحن أمة، قدرنا أن نكون دعاة. ليس في هذه الأمة نبي بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، لأننا كلنا دعاة، لا نحتاج إلى نبي يبعثنا من جديد. فلذلك علينا أن نعرف قدر هذا العمل العظيم وأجره عند الله تبارك وتعالى، فهذا عمل عظيم، والله تبارك وتعالى يرفع أهله في الدنيا وفي الآخرة. كذلك أيضا أيها الأحبة، من المتميزين عند الله طلب العلم، طالب العلم عندما يطلب علما فشأنه عظيم عند الله عز وجل. في صحيح مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الله أكبر، سبحان الله العظيم، بس طالب علم يطلب العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة، الملائكة الكرام تضع أجنحتها لك يا طالب العلم، سبحان الله العظيم. هذا أيها الأحبة عمل عظيم ومتميز عند الله عز وجل، فهنيئا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وسلك به في هذا السلك العظيم، سلك سبيلا يطلب به علما، سواء ذهب بنفسه أو قرأ في الكتب أو تصفح في المواقع أو استمع شريطا أو اتصل بالهاتف. الحمد لله، كما قال العلماء، يعني بأي وسيلة من وسائل التعلم يشمله هذا الحديث. قالوا أيضا: وحتى لو لم يحصل علما، بما أنه اشتغل بالعلم يحصل له هذا الأجر، وإن لم يحفظ وإن لم يحصل العلم، وفضل الله واسع جل جلاله. أقول من المتميزين عند الله عز وجل أيها الأحبة التبكير إلى صلاة الجمعة. نحن ذكرنا التبكير إلى الصلوات، لكن إلى صلاة الجمعة التبكير شأنه عظيم، ولذلك من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب إيش؟ كأنما قرب بدنه، كأن اشترى ناقة ب10,000 ريال، مليون، الله أعلم، المهم أنه اشترى ناقة وتصدق بها ذلك اليوم. وهكذا في الساعة الثانية بقرة، في الساعة الثالثة كبشا، في الساعة الرابعة دجاجة، في الساعة الرابعة الخامسة بيضة. والله أن كثيرا من الناس طول عمره على هالبيضة، ما تحرك، ما وصل حتى للدجاجة. أعوذ بالله، وش هالحرمان هذا يا أخي؟ طور نفسك يا أخي، كل جمعة وأنت مشغول؟ لا يعقل هذا. حتى ناس ملتحين، ناس من أهل الاستقامة، أين هم؟ ما تراهم. لكن تعال إلى أي جامع، تعال إلى الساعة 11 وانظر كم عدد الناس، شيء عجيب يا أخوان. وما الذي يمنعهم من التبكير إلى صلاة الجمعة؟ وقد جاء في حديث: إن أماكنهم ومنازلهم عند الله عز وجل في الجنة على قدر تبكيرهم إلى الجمعة، على قدر تبكيرهم إلى الجمعة. كلما بكرت واقتربت في الصف الأول كلما كان مكانك يوم القيامة في الجنة كلما كان متقدما. فهذا منزل عظيم، هذا ثواب عظيم. أنا أذكر أحد الناس، يعني والخير لا زال موجود الحمد لله، أحد جماعة مسجد، الآن هو مريض، أسأل الله عز وجل لنا وله ولكم جميعا الشفاء والعافية، حسن الخاتمة. هذا الرجل مكث أكثر من 10 سنوات كل جمعة يأتي إلى المسجد الساعة 9 صباحا وبعض الأحيان 8:30 كل يوم جمعة، ليس أمامه أحد ويجلس، وهو رجل من عوام الناس ترى، لا طالب علم ولا متعلم ولا رجل يقرأ ويكتب، لكن ليس من يعني طلبة العلم أو غير ذلك، إنما رجل فيه خير وفيه إيمان نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. هذا متميز بهذا العمل العظيم الذي للأسف زهد فيه كثير من الناس. ولذلك كما قلت لكم، من أهداف الحديث في هذه الأعمال أيها الأحبة أن يعني نحث أنفسنا على المنافسة والمسابقة والمسارعة في هذه الأعمال الفاضلة. أيضا أيها الأحبة، من المتميزين عند الله عز وجل الساعي على الأرملة والمسكين، وهذه ورد فيها حديث متفق عليه، أن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفتر. سبحان الله العظيم، كم من مسكين وكم من أرملة وكم من فقير لا يكاد يجد من يسعى في حاجته، وحتى كثيرا من الناس إذا فكر ذهب إلى الجمعية وأعطاهم وقال هاكم وزعوها، عاد تبهوا، عاد لا تتوزعونها منا ولا منا، احرصوا عليها. وليش أنت يا ليه ما تروح بنفسك وتوزع؟ ليش ما تسعى على الأرملة والمسكين؟ ليش ما تكفلهم؟ هناك الحمد لله موجود طبعا، الخير موجود، والله كم من إنسان بيوت كثيرة كلها تقوم بعد الله عز وجل على نفقته ولا يعلم به إلا الله عز وجل. نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين، خليفة ما قال خلاص أنا يكفيني أننا خليفة رسول الله وأنا عندي من المشاغل ما عندي، فكان رضي الله عنه يذهب كل ليلة إلى بيت امرأة عجوز عمياء فينظف لها بيتها ويحلب لها بقرتها، ما عرفوا ذلك إلا بعد وفاته رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله العظيم، ما قال لنا أنا خلاص أنا خليفة ومسؤول وكبير، ما في داعي أروح بنفسي، أرسل لي واحد يروح بدالي. فأين أنتم يا شباب؟ نعم، اسعوا على الأرملة والمسكين والفقير، اذهبوا بأنفسكم. نعم، إذا ما عندك مال ابذل جاهك، ابذل جهدك، عملك. الجمعيات الخيرية تشتكي حقيقة فقرا وشحا في الكوادر. نعم، فهذا باب عظيم وحالة متميزة عند الله عز وجل، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم والقائم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. من المتميزين عند الله عز وجل أيضا أيها الأحبة، وأختم بهذا، الإصلاح، إصلاح ذات البين، أن يصلح الإنسان بين الناس وأن يسعى في هذا العمل. وما أحوجنا إليه في هذا الزمن اليوم، كثرة المشاكل وكثرة القطيعة والشحناء والتدابر والخصومة. اسألوا المحاكم كم عندهم من القضايا، من قضايا المشاحة بين كثير من الناس. فلذلك أقول أيها الأحبة، نحتاج اليوم إلى أن نسعى أن نصلح بين الناس. إذا علمنا فلان ما يكلم فلان هذا حرام، الهجر حرام، لا يجوز، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فعلينا أن نسعى أن نصلح، والذي يصلح أيها الأحبة شأنه عظيم. يقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما. يا له من أجر عظيم، لأن الذي عظمه هو العظيم سبحانه وتعالى، أجرا عظيما. فهذا عمل عظيم لمن؟ لهذه الأعمال، ومن ضمنها الإصلاح. قال صلى الله عليه وسلم كما حديث في السنن وهو حديث صحيح: ألا أدلكم على ما هو خير من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ خير من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. الله أكبر، إصلاح ذات البين خير من كثير من الصيام والصلاة والصدقة، يعني النافل. فالذي يصلح بين الناس شأنه عظيم، هذا إنسان عظيم متميز عند الله عز وجل. والإصلاح، الله سبحانه وتعالى يحب الإصلاح ويحب المصلحين، ولذلك أحل الله الكذب من أجل الإصلاح. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس كما في الصحيحين. إذن أيها الأحبة، هذا عمل عظيم أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الناس وما يكون بين الناس. حتى الإنسان الذي يعفو عن الآخرين ويصلح ما بينه وبينهم، هذا هو البطل، هذا الذي آثر ما عند الله عز وجل على هذه الدنيا الفانية. ولذلك قال جل من قائل: فمن عفا وأصلح فأجره على من؟ فأجره على الله. قال العلماء: أجره إلا الله. ذكر بعض المفسرين ينادي منادي يوم القيامة: أين الذين أجرهم على الله؟ فيقوم أهل العفو، يقوم أهل العفو، هذول أجرهم عظيم، هذول الناس متميزين لا يعلم أجرهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن عفا وأصلح وهانت عليه هذه الدنيا. بعض الناس سبحان الله العظيم خصومة وقطيعة سنين طويلة من أجل كلمة، من أجل كلمة، من أجل متر من الأرض، من أجل متر من التراب، أجلكم الله، من أجل كلمة. لا، ويقول لك أنا كريم ويذبح الذبائح وكل يوم يقول لك أقلط العشاء الغداء. الله اسمح لي والله، لا لا لا، الكرم ما هو في الذبائح بس، لا، الكرم في المسامحة. احنا وش نقول عندنا في العامية؟ المسامح كريم، صحيح، فهم الله تذبح للذبائح وتنشب في يعني عند الناس على كلمة ومتر وعلى أشياء. سبحان الله العظيم، هذا اسمح لي، هذا عليه أن يراجع الكرم. هذا الكرم أن من يسامح ويعفو ويرى هذه الدنيا حقيرة مع الذبائح وغيرها والعطيات. فالشاهد أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى الإصلاح، فهذا عمل عظيم متميز عند الله عز وجل. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال والأخلاق. أسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم جميعا فيما يرضيه عنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع المسلمين. اللهم أدم على هذه البلاد أيمانها وأمنها واستقرارها. اللهم وفق ولاة أمرنا وعلماءنا لما تحبه وترضاه. أنصر بهم دينك، أعز بهم جندك. اللهم فرج عن إخواننا المضطهدين في الشام وفي كل مكان. اللهم عجل بفرجهم. اللهم أهلك عدوهم وعدوك. اللهم خذ هذا العدو الظالم الغاشم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.